شيخنا في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العصفور لا يراد به الأكل، فهل هذا شيخنا يعني لا ينطبق عن على مسألة مثلا قتل من أجل التحنيط؟ حديث الصحيح شيخنا اللي هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نقتل العصفور ثم نرمي أو
مفهوم؟ نعم
نعم لا نريد أكله،
نعم.
هذا الحديث شيخنا لا يندرج تحت له مسألة القتل من أجل التحنيط؟
لا أرى هذا، وأقول وأعني ما أقول لا أرى. ليه؟ لأنه أنا أفهم من حديث الأول في نهي الرسول عليه السلام عن قتل العصفور ثم يرميه ولا يأكل منه أنه عمل عبث، لأنه العصفور أباح الله عز وجل أكله، فحينما يرميه بسهمه أو بحربته أو برصاصه ثم يدعه في الأرض فمعنى هذا أنه أسرف في القتل، أضاع المال وأضاع المرمي الذي أحله الله عز وجل. لكن ليس كذلك فيما إذا رمى الرامي طيرا لا يؤكل، لكن رماه ليستفيد منه فائدة أخرى أقل ما يقال فيها إنها جائزة، وهو أن يكون هذا الطير الذي خلقه الله وصوره وأحسن صوره أن يكون ماثلا في عين هذا الإنسان كلما دخل في ذلك المكان، فهذا النوع من الانتفاع بخلق الله عز وجل، بخلاف ما لو رمى الصقر مثلا أو غيره من السباع الطير وتركه أرضا ويكون شأنه شأن من رمى العصفور وتركه أرضا. واضح الجواب؟
واضح شيخنا، بس شيخنا يعني لماذا الخروج عن التقيد في ظاهر الحديث يعني؟
ايش هو ظاهر الحديث يا أخي؟
ظاهر الحديث شيخنا أن المراد هو ينبغي أن يؤكل، يعني هذا الشيء المصاد أو الشيء الذي هو للطعام، فإذا لم يرد به الطعام فلا ينبغي قتله.
إيه، وهو يؤكل ولا لا يؤكل؟
نعم
نعم، يؤكل ولا لا يؤكل؟
النص على أنه هذا الطائر يؤكل ولكنه لم يأكله.
إيه، فالنص في الطير الذي يؤكل ولا في غير
الذي يؤكل؟
طيب وين بقى العموم؟
شيخنا اللي هي مسألة القتل،
وين العموم؟
العموم؟
إيه، يعني هذا الذي رمى العصفور ماذا كان ينبغي أن يفعل به؟
أن يأكله.
طيب، رمى طيرا لا يجوز أكله لكن انتفع به من ناحية أخرى، مثلا رمى أسدا هل يأكله؟
طبعا لا يأكله.
هل يجوز أن يرميه؟
طبعا.
شلون طبعا؟ تسرعت من حسب مذهبك. شلون طبعا؟ هذا لا يؤكل.
الأسد لا يؤكل.
يجوز أن يرميه؟ قلت طبعا.
يجوز، نعم.
مو هيك؟
نعم.
فيا بتثبت عليها يا بتسحبها، حتى تكون حر في كلامك، يعني ما نمسكك من زلة لسان، لا فكر فيما تقول.
الجواب على هو الكلام بدك تحكيه بس.
يعني بيطلع منك الآن نتيجة، وهي يجوز المسلم أن يرمي حيوانا سواء كان سبعا يمشي على أربع في الأرض أو من سباع الطير، يجوز أن يرميه ولو كان لا يؤكل. تطلع النتيجة؟ أي
نعم.
أيوة، هذه النتيجة تخالف النتيجة الأولى.
تخالف، نعم.
صح؟
نعم.
إذن صار عندنا الآن النتيجة تخالف ما ذكرته أو ادعيته من العموم، حينما قلت لماذا نحن نخالف العموم؟ ما خالفنا عموما هنا، لأن الحديث في رمى العصفور الذي يؤكل، طور ما هو تركه أرضا، هذا كما قلنا في إسراف. فإذا تطور الصورة أو المثال من رمي طير لا يؤكل، فليس معنى ذلك أننا خالفنا عموم الحديث، لأن الحديث إذا حشرنا العصافير وأنواعها وكلها من زمرة ما يؤكل بنقول نحن معك، هذا فيه عموم، لكن هذا العموم لا يشمل كل الطيور حتى سباع الطير. فإذا وصلنا إلى نتيجة أننا حينما قلنا يجوز أن يرمي طيرا هو من سباع الطير لتحنيطه، ما خالفنا في ذلك الحديث الذي ذكرته آنفا، صح؟
نعم شيخنا.
وفي سبيل زيادة في الإقناع نرجع لجوابك الصحيح حينما قلت أنه يجوز للمسلم أن يرمي وحشا من وحوش كالسبع مثلا أو النمر أو ما شابه ذلك، قلت بأنه يجوز، لماذا الآن تسأل يجوز وهو لا يؤكل؟ لماذا؟
لماذا أسأل؟
أنت بتقول يجوز رمي الأسد وقتله، أنا أسألك الآن لماذا يجوز وهو لا يؤكل؟
شيخنا هذا ورد الإباحة في قتله خوفا من بطشه، ولأنه من يعني لم ورد الأحاديث في النهي عن قتل بعض الحيوانات والجواز بقتل بقي غيرها.
لكن شو السر في جواز القتل؟
هذا الشيخ
أولا شو السر، وثانيا نحن ما عم نقول انه الصورة الاسد حيجم على خيمتك فاقتله، لا، انت بتلحقه وبتروح في الغابات وبتقتله، ليه يجوز قتله؟ لو هجم عليك او خفت منه هذا بعض موارد يعني، لكن لماذا خرجت لصيد ما ينفعك واذا بك ترى بعيدا وحشة من الوحوش فترميه وتقتله؟ هذا أنت ما لك خايف منه، يمكن هو خاف منك، ليه قتلته؟ ليه بتقول يجوز قتله؟ الجواب لأنه يمكن الاستفادة منه، أي هاي الفائدة اللي أردت أن ألفت النظر إليها، أنه فائدة ليست محصورة بالأكل، صح؟
أي نعم شيخ.
ولا مالك معي؟
معك شيخ.
الفائدة
ليست محصورة في الأكل.
في الأكل. إذا ممكن استفادة من جلد هذا الحيوان، فنحن نقتله لاستفادة من جلده، صح؟ وعلى ذلك فقس، فأي طير أمكن استفادة منه بفائدة أو بأخرى يجوز قتله ولو كان لا يؤكل. انتهى البحث إن شاء الله.
نعم سيدي. وزير
الخير. والمدارس الشيخ يخدم هذا الرأي، بدل ما يصوروا
ورسموا
الحيوانات
يكون هذا يكون درس واقعي.
شيخنا بالنسبة